بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، لا زال حديثنا موصول لنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقراءتنا لا زالت في الرسالة التدمورية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث.
ثبت هذا فمن المعلوم فمن الأصلين، أصل التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله، وأصل الاتباع وهو شهادة أن محمد رسول الله. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. نعم.
قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية
القدرية ثلاثة أقسام. أهل الضلال الخائضون في القدر، القدر ثلاثة أقسام، القدرية ثلاثة أقسام: قدرية مجوسية، قدرية مشركية، قدرية إبليسية. القدرية المجوسية أتباع المجوس، قدرية المشركية أتباع المشركين، قدرية الإبليسية أتباع إبليس. ماذا قال المجوس واعتقدت، وماذا قال المشركون واعتقدوا، وماذا قال إبليس واعتقد؟ نعم. فالمجوسية،
فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه.
آمنوا بالأمر ونهيه لكن كذبوا بالقدر. نعم.
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
اللي هم إيه؟ مقتصدوهم، فلو المعتزل ومن وافقهم. فالقدرية هؤلاء المجوسية على قسمين: قسم غلاة وهم الذين أنكروا العلم ولا كفار، وقسم مقتصدون وهم الذين أنكروا عموم مشيئة الله وخلق. قالوا: ما خلق الشر، ما خلق أفعال العباد، خلق الأعيان دون الأعمال، وهكذا. نعم.
ولو الفرقة
فهؤلاء الثانية أمنوا بالأمر والنهي، المعتزل عندهم إيمان بالأمر والنهي لكن ما عندهم إيمان بالقدر، كالمجوس. كالمجوس من أي وجه يا أخوان؟ لماذا صاروا مجوسية؟ من أي وجه؟ نعم. ها ماشي يا عبد الرحمن. نعم، يعني تعدد الخالقون عنده، تعدد الخالقون، فعندهم آلهة تخلق الخير الشر كذا كذا، كذلك عندهم إله للخير وإله للشر. فكأنهم أيضا جعلوا الله، هؤلاء المعتزلة جعلوا الله عز وجل خالق الأعيان، وجعلوا العبد خالقا للأفعال، فتعدد الخالقون. فهؤلاء مجوسي آمنوا بالأمر والنهي وكفروا بالقدر. يبقى المجوسية آمنوا بالأمر والنهي، بل عندهم المرتكب الكبيرة هذا يخرج من الإيمان، عظموا هذا حتى أخرجوا من الإيمان إذا ارتكب كبيرته، ولم يؤمنوا بالإيه؟ بالقدر الإيمان الصحيح اللائق. طيب المشركية،
المشركية الذين أقروا بالقضاء،
والفرقة الثانية المشركية،
والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى
العكس، فالمشركية عكس المجوسية، أقروا بالقضاء والقدر ولكن أنكروا الأمر والنهي. قال تعالى:
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
لو شاء الله ما أشركنا استند إلى القدر، وأما الأمر والنهي فلم يلقوا بالا، فقد أشركوا بالله ولم يراعوا الأمر والنهي. نعم.
فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا
يقول: إذا قلت له لما زنيت؟ قال: زنيت بقدر الله، صرفت بقدر الله، فإنه يكون من الإيه؟ من القدرية المشركية الذين قدموا القدر وألغوا الشر. نعم.
قال: وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
نعم، الحقيقة من المتصوفة، فإن المتصوفة يقولون كده: هذا كله بقدر الله، هذا كله بقدر الله، فلا يبالون بالأمر والنهي فيأتون المحرمات، لكنهم يعتقدون القدر ويؤمنون بالقضاء والقدر، لكن يستدلون بالقضاء والقدر على معاصيهم تلك. نعم.
قال: والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا
أقر بالاثنين. نعم.
لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر.
خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى الاعتراض كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. يبقى الإبليسية أقروا بالاثنين لكن ناقضوا بينهما. يبقى إذن عندنا هؤلاء ثلاثة أقسام اللي هم من؟ القدرية. ثلاثة أقسام، القسم الأول قدرية مجوسية، هؤلاء من جهة طبعا العنوان عندنا الشرع القدر، حال الناس أمام الشرع والقدر. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، فآمنوا بالقدر وامتثلوا الشرع بس، ولم يحتجوا بالقدر على المعاصي. هذه الطائفة الناجية اجعلها ذات اليمين، تعال إلى ذات اليسار، إلى من ناقض بين الشرع وبين القدر. فمنهم من قدم الشرع على القدر، ومنهم من قدم القدر على الشرع، ومنهم من اعتقد الأمرين وناقض بينهما. أما من قدم الشرع وأمن بالأمر والنهي وأنكر القدر فللقدرية الإيه؟ المجوسية. وأما من عكس فقدم القدر على الشرع لم يمتثل الأمر وإنما أظهر الإيمان بالقدر، فهؤلاء هم القدرية المشركية. وأما من ناقض بينهما مع إيمانه بهما فهذا من القدرية الإبليسية. رب بما أغويتني، هذا إيمان بالقدر وهو لم يعترض على الأمر أن يمتثله، هو يريد أن يمتثل الأمر، ولكن هذا الأمر لن يمتثله، فما يعترض على أن الأوامر تصدر طول من الله أن يمتثلها، لكن هذا الأمر وهو سجود لآدم لن يمتثله. لماذا؟ لأنه ضرب التناقض بينهما، حصل الاعتراض. هذا معنى أنه أمنوا بالأمرين. نعم.
قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
وإن كان الله قادرا أن يفعل بالأسباب فهو خالق السبب وهو خالق المسبب، لكن هذه أسباب تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى البالغة أن يوجد الشيء بالسبب. الله قادر يرزق الواحد مثلا، إذا قدر الله له ولدا أن يرزقه الولد بلا جماع، قادر شيء كما أوجد من عدم، لكنه سبحانه وتعالى جعل الأشياء أسباب المسببات منوطة بأسبابه، هذه حكمة الله عز وجل البالغة. فالولد يأتي من جماع، والذكور والأنوثة وكذا كلها لما تعود إلى سنة الله عز وجل أسباب. ولهذا البعض يسأل الآن مثلا عن مسألة الذكور والأنوثة، الأطباء يفعلونها الآن، يقول الطب الحديث مثلا الآن صار إيه ينظر عبر معالجات معينة ممكن يحصل إنه للإنسان مثلا حصول ذكر أو أنثى عن طريق بعض المعالجات الموجودة عند الأطباء، في النظر إلى مني الرجل وإفراز مثلا الشيء الذي يحصل به الذكورة وتجنيب الشيء الذي يحصل به الأنوثة في نفس مني الرجل، فيحصل هنا التلقيح وكذا من الايه من الذي يحمل الذكورة لا من الذي يحمل الأنوثة. فيسأل الناس عن هذا، وهذا ما زال يعني بحث بين العلماء الآن. ولا إشكال في هذا إذا كان على وجه يحصل به تلاعب ولا يخرج هذا عن قدرة الله عز وجل وإرادته، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا. من الذي خلق ما يحمل الذكورة وخلق ما يحمل الأنوثة؟ إنه الله. ولا يأتون هذا بشيء من عندهم، ما يأتون بشيء من عندهم، هو فقط إفراز شيء ووضع شيء بس، إفراز. مثل ما تريد قمحا فتضع حبة القمح، ولا الأرز، وتريد أرزا فتضع حبة الأرز لا القمح، لا فرق. ولكن يبقى أن الله عز وجل إن قدر لك ذلك حصل، وإذا ما قدر لذلك لم يحصل. وقد يقدر الأنوثة في هذا فيفلت شيء مما يحمل الأنوثة ويحصل بهذا، مثل الذين يأخذون الموانع الحمل ومع ذلك يحصل ماذا؟ يحصل الحمل، يحاربون، يضعون وسائل وكيت وكيت ويحصل الحمل وهي متخذة وسيلة. وآخر يذهب إلى الطبيبات ولربما تعطيه أطنانا من، تعطي المرأة أطنانا من الأدوية لتنشيط ما أدري إيه، لفعل ما أدري إيه، حتى يحصل حمل وما يحصل الحمل. أدوية تدفع دفعا وما يحصل شيء، وحوائل تحول بين الإنسان وبين كذا، بين المرأة وبين الحمل، ويحصل الإيه؟ ويحصل الحمل. كما قال النبي لخص المسألة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. يعني ما عليك ألا تعزل ولا تعزل، هذا كله حاصل إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، الشاهد يعني من هذا أن هناك أسباب ومسببات ربط الله. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن هذا قد يحصل به إيه؟ مع أن الله عز وجل قد يسقط على مريم وولدها من غير ذا، كما رزقها الولد بلا أب، أليس ربي قادرا عز وجل أن يجعل بين يديها أشهى الأطعمة؟ بل قد جعل ذلك، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن هنا هزي إليك بجذع النخلة. فالله قد يرزق بلا هذه الأسباب وقد يرزق مع وجود هذه الأسباب. فإذا حصل هذا فليس لنقص قدرة الله عز وجل، إنما هو لحكمة البلاغ. من هنا نحن إن توكلنا على الله عز وجل وهو عمل قلبي وعقدنا القلب على التوكل والاعتماد على الله، هذا لا يمنع الأخذ بالأسباب، فنأخذ بالأسباب اتباعا للشرع ونعتقد هذا التوكل، فنكون متوكلين على الله حسبنا اعتمادا على تقدير الله عز وجل، وأن ما قدره الله عز وجل سيكون حتما لازما. وهكذا فنجمع بين الأمرين، بين الإيمان بقدر الله عز وجل وأنه ما كان سيكون، ما قدره الله سيكون إن شاء الله، وبين الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب اتباع للشر، والإيمان بالقدر اتباع للاعتقاد والتوحيد وتمحيص الرب سبحانه وتعالى بالانفراد بهذا. خالف في ذلك طائفتان: طائفة اعتمدت على الأسباب اعتمادا كليا، فهذا يطعن في عقيدتها، وطائفة أعرضت عن الأسباب كلها، وهذه يطعن في شرعها في امتثال من الشرع. والواجب هو الجمع بين الإيمان بالقدر والأخذ بالسبب. نعم نعم. هذا لا يقال هكذا، لا يقال ترك أسباب حسنا للظن، لأن من أحسن الظن أحسن العمل، وليس أحد يحسن الظن أكثر من رسول الله. لكن بعض الأحيان، بعض الأمور، بعض المواقف، بعض الأشياء، هذه قد يعتمد الإنسان حسن الظن بالله عز وجل، زي الرجل اللي ألقى الدين فين؟ في الخشب أو رمى في البحر. خلاص، أولا هذا مثل هذا هتعرض للعطب وتعرض للهلكة وما تبرئ الذمة. ولهذا في الحديث بطرقه أنه ما خاطب نفسه براءة الذمة، بالعكس، بس هذا إلى أن يصل للرجل، هذا جهده. فهنا أخذ بسبب هو ضعيف الحقيقة، وليس بسبب قد يجعل في هذا، لكن حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى غلب على ذلك فألقى هذا. وإن أخذ بعض السبب لكنه سبب ضعيف، سبب لا يحدث النتيجة في أعراف الناس كلهم. يعني الآن أما يكون بيني وبين واحد بحر، هل وعجزت عن صوري ليه أضع دينه وماله في صندوق صغير وأرميه في البحر؟ هذا عند الناس لا يمكن، لكن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يحسن الظن في موقف في موضع يكون السبب ضعيفا جدا أو يكون لا سبب، والإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لعدم وجود السبب الذي يتخذه، ولو وجد لأخذه، لكن قد لا يوجد سبب. أنا علي دين معين وقد طفت المعاهد كلها كما يقال، وذهبت إلى كذا وما في، وأنا سأسجن غدا، فتوكلت على ربي سبحانه وتعالى واعتمدت عليه، يا رب تعلم أنني ما قصرت وذهبت كذا وكذا وكذا وكذا، فاللهم كذا واللهم كذا. قد يحصل حسن الظن هذا أن الله يفرج الإنسان، وأنه قد يأتيه المال من حيث لا يحتسب. فهنا لم يترك الأسباب تعبدا، وإنما لم يجد الأسباب، لم يجد السبب المنط في هذا، لكن لا يترك الأسباب وهي أمامه تعبدا. وإلا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يترك القتال ويترك فنون القتال ويترك كذا وكذا اعتمادا على الله وتوكلا، وهو أعظم ما يكون، لكن النبي اتخذ الأسباب مع هذا مع هذا. لكن إذا عجز الإنسان عن السبب، إذا لم يوجد السبب، فهنا يحصل توكل على ربي سبحانه وإحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن محك الكلام هو، هل الآن أترك التعلم والبحث والمناقشة والسؤال وأحسن الظن برب أن يعلمني بلا هذا؟ لا. لكن أنا مثلا ما عندي ولد ولا عندي كذا، ورحنا أطباء للطبيب قال شوف يا أخي ما تحاول، نحن بذلنا معكم كل السبل، فيعني بقى هو قدر الله ما شاء فعل، وعد بقى لبيتك وكذا خلاص. أي إذن ما عندي شيء. هنا بقى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، كما رزق وكما رزق وكما رزق، ويقف الإنسان في خندق العبودية سائلا ربه سبحانه وتعالى. هنا نعم قد يحصل، فإحسان الظن قد يبلغ مبلغا عظيما، به تجد المال يدق واحد بابك، ها، وبه يحصل الولد. وليابا كثير يا أخواني عندنا نعرف هذا، أنا لي ولد عم 7 سنوات يذهب إلى الأطباء في مسألة الإنجاب، قالوا بقى روح روح ما فيش، وراح روح وما فيش، حصل حمل من أول شهر من أول شهر. وكما قلت لكم هذا اللي جلس 13 سنة لا ينجب، وبعد ذلك رزق 10 كل على طول، كل سنة 10 بعد 13 سنة من عدم الإنجاب، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى أترك أنا أخذ السبب المشروع وأقول إحسان الظن؟ هذا يكون خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي بعض وقائع عيان يكون محمولة على عدم وجود السبب، العجز عن استعمال السبب إلى غير ذلك، فيحصل خرج عليك أسد كما حصل في قصة ما أدري من الصحابة، لما صلى والأسد عنده، وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
قال ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان الذي
عبد الرحمن ابن أخي عبد الفتاح بن مزبت، نعم هذه حتى ندعو له في هذا الصباح يعني، فيقول الله يشفيه يا رب ويبارك فيه ويشفيه ويسلمه من كل سوء ومكروه. عبد الرحمن عبد الفتاح، فالمهم قاعد في البيت حط الترابيزة قدامه وحط الكوباية كوبات المية، وصار بقى يتكلم ويخطب واخد بالك، ويقول نعم. فتسأله أمه يقول لماذا تفعل هذا؟ يقول أخلد الشيء. نسأل الله له الشفاء. نعم. أي نعم. الله يبارك فيه، الله يبارك فيه يا رب، اشفيه الله يشفيه وعافيه. نعم.
قال ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره.
إذن هنا قسمان محظوران، القسم الأول من قال إنه يفعل عندها لا بها، يقول فقد خلف ما جاء بالقرآن. يعني ماذا؟ يعني إذا نزل المطر على الأرض وحصل الإنبات، الإنبات لا يحصل بسبب الماء، لكن الإنبات حصل عند الماء، لا بسبب الماء. الولد حصل عند الجماع لا بسبب الجماع. الرجل هذا قتل عند الرصاصة لا بالرصاصة. هكذا يقولون. إذا لا هؤلاء ينفون الأسباب ويجعلون الأمر نعم بقدر الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن ليس بهذا السبب، ليس بهذا السبب. وهذا هو الجبر الخفي كما يقال. يقول مثلا لو مثاله عندهم إن الإنسان مثلا لو جاء مثلا رجل يحمل صخرة ضعيف يحمل صخرة وكذا وما قوي، وجاء رجل كبير أو أو أو, أو قوي يحمل الصخرة والثاني معه، ففي الصورة أن الذي حمل الصخرة هذا الرجل وذاك، لكن حقيقة الأمر أن الذي حمل الصخرة القوي وليس الإيه الضعيف، فحملت الصخرة عند وجود هذا الرجل لا بهذا الرجل لا به. فهذا يسمونه الجبر الخفي، وهو الكسب المراد عندهم هو الجبر الخفي، أنه يحصل إيه؟ يحصل الشيء عند لا به لا به عنده في الصورة موجود مطر نازل نبت طالع هذه الصورة، أما الحقيقة فليس من بهذا الإيه بهذا السبب. نعم.
قال وذلك.
والطائفة الثانية هي التي اعتمد على الأسباب كلها وجعلت السبب هو المبدع وجردت هذا عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه طائفة ضالة التي نحت الأسباب، وهذه الطائفة ضالة أيضا التي اعتمدت على السبب اعتمادا كليا. وأهل السنة والجماعة هم الذين يربطون بين الأسباب والمسببات ويقولون هذا لا يخرج عن قدر عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وذلك.
نعم. نعم. أي نعم. أيضا له في هذه. أي نعم. لا ما ما لا لا ما قش مع بعض المجهول. ها؟ مع بذل مع أيوة مع بذل مجهود لا ببذل مجهود. يعني العبارة الأولى فيض وجود لا بذل مجهود، يعني الله أوحى إليه بهذا وألهمه هذا. والثانية مع بذل مجهود لا ببذل مجهود، هو ينفي السبب لكن حصل هذا مع السبب. نعم. هو مر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى كانت مرحلة ماذا؟ لا مرحلة الدروشة. مرحلة الدروشة تجد هناك حيث لا هناك، ومرحلة اللي هي الشعراء وما الشعراء وهذه الأشياء اللي هو كان عليها أولا، وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر إلى ظهر ومن نطفة إلى نطفة وهكذا. هذه كانت مرحلة الدروشة أقرب إلى ما يكون إلى الصوفية. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التأثر بالإخوان وسيد قطب وأيضا إعجابه بالشعراء جدا وترجمة له، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة التي هو فيها الآن اللي هو أقرب ما يكون في الظاهر إلى انتساب إلى السلفية وكذا، لكنه يعادي أهل السنة والجماعة وينصر نفسه ما لم تكن معه في بيان قدره وفضله أقام الدنيا وما أقعدها عليك ولو كنت سلفيا من الطراز الأول. فهو سلفيته بشرط، سلفية بشرط، سلفية بشرط نوع مقدم. ولهذا تجد طلابه على الصفحات قد يعتقد فلانا وفلانا من دعاة السلفيين في مصر، لكن لو طلبت فلان المحو في شيخهم أنه أفضل السلفيين في مصر قاموا عليه وقالوا اتق الله يرجع، ولو كانوا يقولون من مشايخ السلفية. فهو من مشايخ السلفية عندهم مازل في مشايخ السلفية في مصر مثلا فلان وفلان وفلان اللي هم يوافقونها يعني، بس ليس أكبر وليس أعظم من شيخه. فهو مر بأطوار ومراحل، يعني تستطيع في كل ما سبر عنه أن تقسم رسلان إلى المراحل الثلاثة هذه. مرحلة الدروشة تخريف خرافات، هذه المرحلة بدأ بها ولا زالت على موقع تلك الخطب، يعني ما تقول هذه كانت وتاب ما زالت، ولا هذه المقاطع من أين أتت. المرحلة الثانية هي مرحلة بقى التأثر بسيد قطب والدخول في مثل هذا، تصل سيد قطب بالشعراوي اللي فهم هذا أحمد أسين والأستاذ سيد قطب وكذا، اللي هي المرحلة هذه. ثم المرحلة الثالثة التي يعيشها الآن هو أنه يلبس هذه اللبسة لبسة السلفيين، لكنه حرب على السلفيين، حرب على السلفيين. تخالفه اليوم يقوم بحرب. إن وافقت بعد ذلك واعتذرت عاد الأمر إلى نصابه، كما صنع مع المجاور له لما تكلم فيه مرة بكلمة إذا بي يقوم أنت تبليغي وأنت وأنت، فلما صالحه عاد المهو إلى مجاريها. وهو من المشايخ أيضا الآن من مشايخ السلفيين في مصر عنده وعند غيره، طالما أنه إيه، طالما أنه وافق. هي مسألة الحرب على السلفيين، التزيي بذي السلفية حربا على السلفيين، هذه ثلاث مراحل نراها إن شاء الله في غاية الضبط والدقة، في غاية الضبط. لا 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 تحمل شيء تحت كل مرحلة من مراحل هذه، وهذه إن شاء الله سنخبره أنه وفيكم بها قريبا إن شاء الله على التفصيل. يعني مراحل ثلاث: مرحلة الدروشة والخرافة، مرحلة التأثر بكل من هب ودب اللي هي مرحلة التخليط، مرة شعراوي، مرة سيد قطب، مرة أحمد ياسين، مرة كذا. المرحلة الثالثة هي مسألة التسطر بالإيه، بالمنهج السلفي الجملة، لكنه فيها حرب على السلفي. هذا رسلان باختصار، هذا رسلان باختصار. نعم. أيوة تلحقها، لا تلحقها بديته، تلحقها بنفس المرحلة، هي إما مرحلة دروشة وخرافة أو مرحلة التخليط. خلص دي هاتوها تبقى مرحلة رابعة، وأربعة أحسن من ثلاثة، أربعة أحسن من ثلاثة. بس هو يمكن ألغى هذا الآن، يمكن بس هي مراحل، بس هي مراحل، هي مراحل. نعم.
قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا إذا بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
وذلك أنه ما من سبب،
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده.
نعم. هو الذي يفعل سبحانه وتعالى بلا شيء يدفعه لذلك من أسباب وكذا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: ومن
إنما كل نحن نفعل بأسباب، هذه أسباب جعلها الله عز وجل كونية وقدرية. نعم.
قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
نعم.
فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها،
فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها،
وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما
شيء طائر بالهند لا يحترق بالنار. نعم.
ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه.
نعم.
والشمس التي يكون
عنها الله عز وجل، فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل إحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق فلا يحصل الإحراق إلا بها، اللي هي النار. ولا بد أن يكون إذا وجدت النار أن يكون المحل نفسه قابلا للاحتراق، فإذا وقعت مثلا على السمندل والياقوت والحمى لم تحرقهما، النار موجودة، والنار في صفتها الإحراق، والله عز وجل جعلها سببا، لكن وجد مانع هنا أن المحل نفسه غير قابل للاحتراق. نعم.
قال: والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه.
نعم.
فإذا حصل حاجز من
سحاب أو صف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بصد هذا في غير هذا الموضع، يعني الله عز وجل جعل سبب وسبب، فالشمس جعلها الله عز وجل مادة إشعاع، جعل فيها هذه الصفة، جعلها سبب الإشعاع، لكن بشرط أن يوجد السبب الآخر الذي يحصل هذا، فالإشعاع يحصل لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. وانت ما ترى هذا كده بعينيك. والإحراق لابد أن يكون الجسم أصلا قابلا للإحراق، فهذا مع ذاك يحصل به ما رتبه الله عز وجل من إيه؟ من أسباب. نعم. قال مثل المني وسبب للولد، لكن ما لم يوجد مانع عند المرأة قد يوجد مانع، فإن وجد قبول المحل لهذا المني وكذا حصل الولد. فقد يكون هذا المانع إما صفات في مني الرجل أو عند المرأة المانع يوجد. نعم. قال المقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر ها.
فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس ونظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه.
هذه خلاصة القسم الثاني في التدمري، لا بد من الإيمان بالقدر ومن الإيمان بالشرع. لا بد من الإيمان بالقدر ومن الإيمان بالشرع. نعم.
والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع
لأن الإنسان عاجز بعقله أن يهتدي إلى ما يصلحه، وإن أصلحه فقد يختار شيئا يظن فيه الصلاح وفيه هلكته، لأن الإصلاح هذا والصلاح قد يكون مؤقتا. نعم.
قال وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات، فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده.
وهذا إنما نعرفه من الشرع مع العقل. نعم. الشرع يدل والعقل لا يعارض، فيكون بالنقل الصحيح والعقل الصريح. نعم.
وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل، أم ليس لها حسن ولا حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه.
فإنه البعض يقول بالشرع فقط والبعض يقول بالعقل فقط، وأهل السنة والجماعة يرونه بالإثنين، فالشرع ينهى وكذا، والعقل يثبت أن ما نهى الشرع عنه إنما هو مفسدة خالصة أو راجح، ويأمر والشرع يأمر، والعقل يقول بأن هذه الأوامر الشرعية أيضا قيمة على المصلحة الخالصة أو الراجح. نعم.
قال فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما
العقل قد يعرف أشياء تارة ويعرف الإنسان أيضا بالشرع تارة أخرى، لكن عواقب الأمور على وجه التفصيل واليقين وأن هذا صالح وكذا ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من سعادة والشقاوة في الدار الآخرة هذا لا يعرف إلا من طريق الرسل. نعم.
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا
التفصيل يعني جعل الطلاق مثلا على ثلاث طلقات وبعدها تحرم المرأة عليه إلا إذا نكحها زوجا غيره، في من المصالح ما لا يعلمه إلا الله، والعقل ما يهتدي، العقل ممكن يقول لك مرتين، مرة، ثلاثة، خمسة، عشرة، هذه أشياء الأنصبة وكذا كلها مبناها على مصالح، تشريعات هذه كلها مبناها على مصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى. والعقل ينتفع بذلك إذا نظر وجد فعلا حكمة الله البالغة في هذا. نعم.
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح والعقل والعقلين أو الشرعين
العقليين أو الشرعيين
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. نعم. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو
يشير إلى الأشاعرة وإلى المعتزلة، فالمعتزلة جعلوا الأمر راجعا إلى العقل، والأشاعرة أرجعوا الأمر إلى محض الشرع. نعم. قال وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا السخط والفرح ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبته؟ على قولين، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل هذا ممتنع لذاته؟ هم متفقون على أن الله لا يفعل القبيح، لكن هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله مجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. يعني ما يكون قبيحا في حق العبد فهو حتما يكون قبيحا في حق له، أي العقل استقل بمعرفة القبح، ولهذا لا ينبغي أن يفعل الله عز وجل هذا الشيء. ليه؟ لأنه قبيح بالعقل. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي والولياء الله وأعدائه والجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء وتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب ولا وما لا، بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفع ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. فالذين يؤمنون بالقدر فقط وقفوا مع الحقيقة الكونية القدرية، وهؤلاء لا فرق بينهم في هذا الوقوف وبين المشركين، فإنهم ما أنكروا إيه؟ ما أنكروا ذلك. هؤلاء عظموا الفناء في توحيد الربوبية فوقفوا مع ربوبية الله، يعني مع الفعل نفسه، لكن لم يقفوا مع شرعه فينظروا إلى الحكمة التي من أجلها أمر الله عز وجل وشرع هذا أو نهى عن ذلك، لأنهم لا يقفون مع الأمر والنهي، فلم يميزوا بين بر وبين فاجر وبين حق وبين باطل. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان، لأنه هم أولاء وقفوا عند الخلق فقط ولم يقفوا عند الشر، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل الإحساس في بعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة، هو الفناء في الربوبية، أنه لا لم يعد يشعر بشيء من موجودات إلا بالحقيقة حقيقة الربوبية فقط مع اعترافه بوجودها. فهؤلاء ينتقد عليهم أمران: الأمر الأول أنهم ظنوا أن هذا مقام يمدح فيه الإنسان، وهو إيه؟ الفناء عن إيه؟ الفناء عن إيه يا إخواني؟ ما هو عن السوى، عن وجوده ولا عن شهوده ولا عن إرادته؟ عن شهوده، فما يشهد السوى، ما يشهد السوى، هو موجود لكن ما يشهده، لأنه انشغل بهذه الحقيقة، حقيقة الربوبية. وهذا مقام هم يمدحون أنفسهم عليه، وليس يمدح العبد على ذلك، لأنه مقام ما وصل إليه النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فني الفناء الذي لم يعد يشعر لا بأبي بكر ولا بالمشركين ولا بعمر ولا بكذا، ولم يشعر بنفسه حتى، لأنه مقام يقولون يغيب بشهوده عن مشهوده، ويغيب بموجوده عن وجوده، يعني ما يشعر بشيء، سكران ما يشعر إلا بحقيقة الربوبية. وظن أن هذا المقام مقام يمدح فيه العبد، وليس كذلك. أيضا الأمر الثاني أنه غلط في خلق الله وفي أمر، حتى ظن أن وجود هذا لا وجود له، أهمل كل وجود إلا الله. وهذا ولماذا أوجد الله هذه الموجودات؟ أوجدها لغاية وحكمة فهو ألغاها، يبقى يعود هذا على مقامه في الربوبية بالبطلان. وأيضا أنه ظن أنه بذلك يكون أرفع مقاما من غيره، وهذا أيضا بطلان آخر. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أن تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. يعني قول بعضهم أريد ألا أريد، يقول شيخ الإسلام هذه عبارة مجملة، قد يراد بها الحق وقد يراد بها الباطل. إيه أريد ألا أريد؟ إذا كان يعطل إرادته هذا باطل، يقول الشيخ، ومن أراد بذلك أن تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم هذا باطل. أما إذا أراد سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر به، وأنه كالميت في طلب لم يؤمر بطلب، بمعنى أنه جعل إرادته على وفق إرادة الله، فلا يعارض بإرادته يعني بهواه إرادة الله، فأريد ألا أريد بمعنى أنا لا أريد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى وأمر به، فما أمر الله به فإرادتي تتجه إليه، ومنهى عنه فإرادتي تبتعد عنه. إن أراد هذا المعنى فهو حق أن يجعل العبد مراده على وفق مراد الله. أما إذا أراد تعطيل إرادته بالكلية فهذا ممنوع وهذا منبوذ، كعبارتهم أيضا كالميت بين يدي الغاسل. والله إذا أردت بهذا المعنى أنك على وفق أمر الله عز وجل ونهيه وتسير على ذلك، وأنك لا قول مع قول الله ولا إرادة مع إرادة الله عز وجل، فهذا لا بأس به. أما إذا أردت نفسك معطلا وأنه لا إرادة لك ولا اختيار ولا مشيئة قط، وأنك كحركة يد المرتعش، فإن هذا هو الجبر المنبوذ. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة العقل والدين. والفناء يراد به ثلاثة أمور نقف هنا، فناء يراد به ثلاثة أمور نقف هنا.